كتاب السنن لأبي داود، وهو من أجمع كتب السنة في معرفة الأحكام الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. أردت قبل أن نواصل الأحاديث الذي وصلنا فيها في كتاب السنن لأبي داود السجستاني إلى الحديث 43 في الدرس الشهري الأسبوع الأخير من كل شهر في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من آخر كل أسبوع، أن أتقدم بمقدمتين لعل الله ينفع بهما. المقدمة الأولى ماذا لو أن العبد وهو مقبل على رمضان وليس بينه وبينه إلا نحو ليال يسيرة وأيام وأفته المنية، نسأل الله أن يطير في أعمارنا بحسن عمل وخاتمة، فهل يؤجر وقد مات قبل التنسك بالصيام؟ أقول عباد الله، اعلموا أن نية المرء خير من عمله، وهذا الحديث قد خرجه الطبراني في معجمه بإسناد ضعيف، لكن قوى معناه شيخ الإسلام بن تيمية من 5 أوجه كما في الفتاوى المصرية رحمه الله. منها أن النبي قال كما في صحيح البخاري لأناس أو عن أناس تخلفوا عن الجهاد لم يستطيعوا، فقال لأناس يجاهدون معه تعزية وتسلية لأولئك الذين تخلفوا عنه، أقصد الجهاد الشرعي ليس الفوضى الثورية التي نراها الآن، بحور من الدماء ولم يتحقق شرع رب الأرض والسماء، فوضى. قال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالرجل يكون له العمل الصالح لكن برياء من غير نية صادقة، يكون العمل باطل. لكن ينوي نية الخير وينوي العمل بالسنة ولم يتمكن، فكأنما عمل. ما الدليل على ذلك؟ حديث خرجه بعض السنن، إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل نظر إلى رجل ينفق في سبيل الله ما عنده فلوس، لكن رجل رآه ينفق في سبيل الله فقال وهو على علم، لو كان عندي مثل فلان من المال لأنفقت مثله. قال النبي فهما في الأجر سواء. فإذا عليك حينئذ أن تطيع الإمام أحمد في وصيته عندما قال له رجل يا إمام أوصني، قال أنوي الخير، أنوي من ليلتك هذه أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا ما دمت أنت من الأحياء، وتستغرقه بقراءة القرآن والجود والصدقة وفعل الخيرات، فكان هدي النبي في رمضان خير هدي ينوع فيه العبادات، قراءة قرآن، صدقات، قيام الليل، مجاهدة للنفس وتزكية لها، شهر التوبة، شهر الرحمة. فإذا توفاك الله قبل رمضان، وقد حصل هذا لأناس عدد قبل أن أحضر مجلسي هذا في ذهني أكثر من مثال، فإذا مت قبل رمضان فنرجو لك، بما أن الموت أحال بينك وبين الصيام وأنت عازم عليه احتسبته من الآن، ما أنت غافل تصوم عادة، فالذي يصوم صيام رمضان عادة كما قال شيخنا بن باز فلا ثواب له، يصوم لأنه متعود الناس يصومون رمضان فتسحر مثلهم وأفطر مثلهم وصام مثلهم ما يحب يخالفهم، فهذا لا ثواب له حتى ينوي التعبد بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قال يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خرجه البخاري في صحيح. فنوي من ساحتك هذا أن تصوم رمضان إيمان واحتساب وتفعل فيه الخير، فإن منعك الموت فنرجو لك الثواب. نية المؤمن خير من عمله. إذا قلت كيف كيف كيف، كم من فتى يا أخي أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري. بالأمس كانت لنا بعض المحاضرات في بعض المؤسسات، ولقيت أحد الجالسين يعلوه الغم والهم، لا يكاد يسلم علي، لا يكاد يلتفت إليه في المحاضرة، حتى توجه له السؤال معنى دون أن يكون حسا، بمعنى رآني أنظر إليه، فأخذ كالمعتذر يقول ترى مات صاحبي لي أمس، يعني من أجل ذلك أنا شايفني بالوضع هذا، ما أكاد في الحلقة أو في المحاضرة التفت إليك، ولا ترى أمس صاحب عزيز توفي لي، ما شوف ما حضر رمضان. كيف قصته؟ يقول أمس كلمني من مكة وأنا في جدة، وكان الأخ يشتغل في هيئة الأمر المنكر، صاحب له في مكة قال له أنت في استراحة تعرف عشى معانا، قلت هو يتكلم معاك بالجوال هل حاس في كلام رائحة الموت؟ قال لا والله كلامه عادي جدا، تعال الشباب مجتمعين يلا تعال نتعشى بالاستراحة. يا أخي ولا ذرة من رائحة الموت، يقول ولا شيء، كما كنت أتكلم معاه في الأيام العادية، ما خطر ببالي أنه بعد ساعتين يتوفى وبحادث ولا شيء. طيب أكمل القصة، قال بات في أهله تلك الليلة، شوف بينه وبين رمضان أيام الآن أيام، لاحظ. قال لما جاء قبيل الفجر حس بكتمه، مريض قلب؟ لا مو مريض قلب، حادث السيارة ما في حادث السيارة، سير غرق فيه ولا شيء. طبعا هذا الوقت الصعب الحرج أغلب الناس مقفل جوالاتها، يتصل بذا ما حد يرد، يمكن يبقى واحد يشيله بالسيارة حاسب ثقل مسكين، قال ما في إلا أنا أروح بالسيارة، تحامل على نفسه لبس ثوب بكل كلفة يمكن وركب السيارة، بينه وبين المستشفى أمتار ما عاد يستطيع واصل، جنب وأخذ في نزع الروح، وانتزعت روحه ثم قدم وجهه على دركسون، فجاءت الدورية بعد فترة نظرت اشتبهت في الأمر، رجل هكذا ما يتحرك، فتحت الباب وإذا به ميت. فهذا كان أظنه يؤمن رمضان. قالوا لي في مثل آخر حضرنا موته قبل رمضان بأيام أيضا، قال كان زميلنا هذا آخر غير هذا ويعمل في نفس المؤسسة سبحان الله، غير قصة هذا الذي قص، يعمل في نفس المؤسسة الحكومية، قال لي كان زميلنا هذا بينه وبين التقاعد سنتين، وكان يسأل أهل الخبرة فينا راتب التقاعد لمن عامل مثلا 3 سنين كم يأخذ، كم ينقص من راتبه، شوف الآن أمل الوين بعد سنتين يأخذ إيش راتب التقاعد، أجله كان تلك الليلة أو التي بعدها. فلذلك النبي رسم لنا رسمة مرة بيّن فيها أن أمل الإنسان أطول من أجله، أمله هو يتأمل يعيش سنتين حتى يأخذ راتب التقاعد وبيشوف كم ينقص منه وكيف يدبر نفسه، ما يدري أنه الليلة التي بعد هذا الكلام موته ودفنه في عسكر الموتى. أي والله. ويوافق هذه القصة أو يبينها ويشرحها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، يعني مثل هذه القصة، ما رواه البخاري في صحيح عن ابن مسعود. النبي قليل ما كان يرسم، ما رسم إلا مرتين أو ثلاث. ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود رسم خط مربع، اللهم صل عليه، هكذا رسم خط مربع، تعرفون مربع؟ إيه. فلما رسم خط مربع اللهم صل عليه، رسم في وسطه بدأ خط مستقيم يخرج من ذلك المربع، ثم على جنب المستقيم خطوط قصيرة، والخط هذا يخرج من المربع. فقال على الخط المربع اللهم صل عليه: هذا أجل ابن آدم. والخط الطويل الذي بعد الأجل طويل، وش قال فيه؟ هذا أمله. إذن أكثرنا أمله أطول من أجله، يؤمل يقول بعد 10 سنين لما أسدد أقساط البنك في 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 منزلي آخذ قسط ثاني أشتري شقة ثانية، يا مسكين، وحتفه بعد غدا على فراشه. أكثرنا أمله أطول من أجله. وقال في الخطوط هذه، هذه الأعراض، إن نجا من هذا نهشه هذا عرض. وتشوف بعضنا يجي هذه السيارة فينجو منه، سبحان الله ما يتوفى، يجي له ربما هذه السيارة آخر أدنى منه يقيس على الأول، وهي تتقلب السيارة فيه يقول بس تستناها لين توقف حتى أنجو وارجع لأهلي. وإذا بالحادث الثاني اللي هو أقل من الأول وفاته، يضرب رأسه في ركن مزاوي في السيارة، يضرب فيها في العمود الفقري شيء فيتوفى. فيقيس نفسه يقول كما نجوت في الحادث أنجو في هذا، لا، نجا من ذاك العرض، نجا من الثاني، الثالث وفاته، لا يقيس يقول سأنجو في كل مرة. مرض نجا من هذا المرض، مرض مرض أقل مات فيه. فإذا احذر طول الأمل. قال الناظم: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي فجأة فجأة فجأة، والقبر صندوق العمل. فلربما أتت المنية فجأة، فحملت أو فنقلت من فرش إلى أكفاني. عادتك أنك تضع الفراش عليك تنام، لحاف وثير تغطي نفسك وتنام، تدخل في النوم متوقع كل يوم كل يوم أنك تشيل هالفراش وتلبس الثياب وتروح العمل أو صلاة الفجر، ولا بيجي قد يجي أنا لي أو أنت، الصلاة يطيب أعمارنا على حسن عمل وخاتمة، فقد لا نلبس ثياب البدلة التي نذهب بها العمل أو صلاة الفجر، ننقل من فراش إلى فراش آخر، والبسوني ثيابا لا كمام لها وهي الأكفان. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفن. فاحذر عباد الله، فاحذر عبد الله موت البغتة والفجأة. وإني أظن، وإننا نظن أن في آخر الزمان. كيف؟ سائلك الآن حتى تعرف أنك في آخر الزمان، أليس كأنه قبل شهر رمضان الماضي؟ صراحة مو كأن الناس يهنونك بالعيد قبل شهر وتختم التراويح؟ هيخذ الحديث هذا الذي خرجه الترمذي في جامعه من طريق محمد بن عمرو الليثي، صدوق إسناد الحديث لا بأس به، بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نأخذ هذا الحديث ثم الحديث الذي بعده لا أقصده، أعمار أمتي بين 60 و70 وقل ما يجوز ذلك. روح المستشفى شوف سجل الوفيات، أنت كم عمرك؟ 57 الآن؟ 47؟ غالبا يموت في الأمة حادث على فراشه بأي طريق، المهم في الغالب ما يعد 70، الوفيات مجملها بين 60 و70. فإذا كنت ابن 20 أصبر 20 ما 20 تصل لسن الحصاد. هل شعرت 20 راحت؟ لن تشعر بضعفيها وانت سن الوفاة، حقيقة. الحديث اللي أقصده اللي يخوفنا أننا في آخر الزمان الآن، وهو ما رواه الترمذي أيضا في جامعه بإسناد حسن عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر. لا إله إلا الله. السنة 12 شهر تصبح كشهر، والشهر كجمعة كأسبوع، والجمعة كيوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. هل شعرتم أنكم ستدخلون رمضان بعد أيام يسيرة؟ استبقوا الخيرات عباد الله ما دام الزمن يتسارع بهذه العجلة السريعة التي لا تدرك حظك من الأعمال، فتقول راح الوقت ودي أفعل كذا كذا كذا، فتمضي الأوقات ولم تعمل عشر أعمالك. فاستبق الخيرات وأطع رب الأرض والسماوات في كتابه إذ نصح عباده فقال فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا لن يتخلف أحد منكم. وخير، وهذه المسألة الثانية التي أردت التنبيه عليها، خير ما تستقبل به الوفاة أفضل الأعمال. قال شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين، وأنا أسمعه قبل نحو 27 سنة في سطح المسجد الحرام وحضرت درسه، وإذا به يقول للناس وأنا أسمع، يقول إن أفضل عبادة في هذا الزمان طلب العلم. يا شيخ، أفضل من الحج والعمرة والصلاة النافلة؟ قال نعم، يعني عنده نعم أفضل من الحج والعمرة والصدقة، يعني من النوافل أقصد، أفضل من نافلة الحج طلب العلم، أفضل من نافلة العمرة طلب العلم، أفضل من إحياء الليلة. كان الإمام أحمد يقول تفقه ساعة عندنا خير من إحياء الليلة. طيب يا شيخ، ودنا نعرف منك الله يرفع منزلتك في الآخرة، نعم نعرف منك ليش قلت هالكلام هذا، أن في هذا الزمان أفضل الأعمال طلب العلم. فجواب الشيخ نعم، لأني صبرت ما تكلمت مع الشيخ حتى سافرت قصيم وخليته يخرج المسجد واتبعته البيت، ووقفته بالشارع وكان حين يمشي حافي البيت الله يرحمه ويغفر له، فوقفته والشمس جيت أقلد أظن رجلي تعبت من الحرارة، المهم ما أذكر مشيت وراي حافي وقته لا أذكر الآن، المهم استوقفته وبيته بعيد يمشي برجله يرجو الثواب كل حرف كل خطوة بحسنة. فقلت يا شيخ سمعتك في الحرم هن وين؟ في القصيم. أنا أسأله وأنا سمعت في الحرم وسافرت للقصيم أسمع منه العلم. فقلت تقول طلب العلم أفضل العبادات، كيف يا شيخ قلت هذا وقد خرج يعني أقصد ابن خزيمة في صحيحه والبخاري لا شك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من الحجة. الشاهد الذي أردت أقوله للشيخ فهم الصحابة، فإن أول ما تسارع إلى فهمهم الجهاد فقالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، ما قال ولا طلب العلم، فإنه لما تسارع إلى ذهنهم الجهاد دل أنه أفضل الأعمال عندهم أن يصف الرجل مهجته نفسه تخرج في سبيل الله. فقال لي بالحرف الواحد فتح الله عليك، نسأل الله أن يفتح علينا ويجيب دعاءه فينا وفيكم. والعلماء مظنة أن يدعو للأمة كلها في بلادهم وأن يهديهم الله، نحن نتفيأ ظلال دعوات علماء المباركة قبل وفاتهم شيخ بن باز شيخ بن عثيمين، أظنهم دعوا لهذه البلاد والحمد لله. فالمقصود قال لكن كل زمان أفضل الأعمال فيه بحسب الحال، فزمان ينتشر فيه الفقر والجوع فأفضل الأعمال فيه إيش؟ الإنفاق. زمان ينتشر فيه الجهل والحروب المدمرة تقوم على جهل أحيانا بين المسلمين على غير علم الجهاد بالتكفير ما يعرفون، يطيعون أناس ليسوا بعلماء، أسامي مجهولة لا يعرفون، أبو دجانة أبو المهم. فيقول عند غلبة الجهل يكون أفضل أعمال أو العبادات طلب العلم، هذا ما فحوى كلامه. فأفادني جزاه الله خير واستفدت. والشيخ كون هذه الإجابة من مجموع الأسئلة التي طرحت على النبي، فمر النبي يقول أفضل المسلمون من سلم المسلمون لسانه ويده، أفضل أعمال الصلاة على وقتها، أفلا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، تلقوا عدوكم يضرب عناقكم تضرب عناقكم ذكر الله. يا جماعة إيه؟ فقال النووي فكان النبي يجيب في باب أفاضل الأعمال بحسب حال السائل وحال الزمان، فتارة يكون يجي له سائل سبحان الله عنده في لسانه ذربة أقل شيء يعطيك خلاص أفضل أعمال في حقك، تمسك بس لسانك أنت جاهد نفسك طيب منك أفضل أعمال. زمن فيه فقر أفضل أعمال تنفق. هرم يقول يا وليدي والله ودي أجاهد ما أقدر، ودي أطلب العلم ما أستطيع إلا أسمع البث المباشر، ما أقدر أجيكم المسجد. نقول له الذكر أفضل أعمال في حقك أيها الشيبة، ذكر الله. فلما رأى الشيخ رحمه الله قبل هذا الزمان غلبة الجهل قال أفضل العبادات والأعمال عندنا طلب العلم، فما أنتم فيه من سماع درس الآن أنتم فيه خير عبادة. هذا الوجه الأول. وجه الثاني حديث عام ينصر الشيخ، وهو ما رواه ابن حبان في صحيح رحمه الله. قال ابن حبان أو خرج بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل علم خير من فضل عمل. يعني تزاحم عندك دورة علمية لأستاذ في فرض عين عليك وهي أحكام الصلاة شروط الصلاة شروط لا إله إلا الله، يا تروح تاخذ عمرة أو تروح تحج 4 أيام حج نافلة انتبه، قال الشافعي أفضل النوافل والعبادات في النوافل طلب العلم، يا تذهب تحج يا تسمع منه بعد كذا عندك شغل مصطفى تسمع العلم في باب أحكام أو شروط لا إله إلا الله أو فرض عين كالصلاة. بقاؤك في الحلقة تسمع لهذا الأستاذ وتطلب العلم تكون في عبادة أفضل من الحج النافلة. قال الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. ولذلك لما سئل ابن مبارك أمير المؤمنين في الحديث، هذه كلمة أمير المؤمنين ما تعطى إلا لمن كان راقيا قد ترقى في علم الحديث 100,000 حديث كذا وكذا من الرجال يحفظ علل كذا وكذا من الحديث يعرف، فيعطى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث، فهو يعرف مراتب أفاضل الأعمال. فسئل مبارك وهو أمير المؤمنين في الحديث فقيل له لو كان حتفك غدا موتك غدا قبل يعني مثل رمضان لو كنا مستقبلين الشهر، أي عبادة تحب أن الله يختم لك بهذه الدنيا وأنت ساجد وأنت تبر أمك وأنت في المعركة في الصف الأول وأنت وأنت وأنت؟ لا هذا معنى السؤال. فقال أحب أن يأتيني حتفي وأنا أتعبد يعني الله بطلب العلم. وروى الخطيب البغدادي بإسناده إلى الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه فقال لأن أتعلم باب من الفقه مثل اليوم سنتعلم في سنن داود باب الاستنجاء بالماء، أية أفضل الاستنجاء بالماء والحجارة؟ ننظر كلام السلف وش قالوا، يحبون الأفضل الاستنجاء بالحجارة والماء، وهل يجوز الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء؟ باب أتعلم باب في العلم خير لي من أن تكون لي الدنيا بحذافيرها وأنفقها في سبيل الله. أجور كبيرة، ما قال أحد، الدنيا كلها ملك أمريكا ملك الاتحاد السوفيتي ملك أستراليا ملك الخليج ملك إيران ملك مصر ملك العالم كله بما فيه من كنوز ثم تنفقه في سبيل الله، هذا باب واحد. كيف من يدرس سنة أبي داود كله وش يكون في الجنة؟ ولذلك قال الرب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. شوف الشيطان كيف يضيع عليك عبادة مجانية، أنت قاعد الآن تحت مكيف دقائق ربما ما ذهب العشاء في بيتك ربما يذهب بعد أو يتهيأ لك بعد ساعة العشاء، قاعد فقط هنا تقول ما انتظر العشاء في البيت، انتظر في المسجد، لكن نويت أن تطلب العلم، لم تحفر خنادق في سبيل الله ولم تضرب بالبنادق، فيكون أجرك كما قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين مثل أجر المجاهد يعني في الصف الأول. كيف استنبط الشيخ هذا؟ قال الشيخ الله يرحمه ويغفر له: يستحيل عندي، هكذا فهم الشيخ، يقول يستحيل عندي أن الرب يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، أن يكون الذين غزوا أفضل أجر الذين قعدوا. ليش؟ يقول هذا يخالف الحكمة، لأن كل سينفر حينئذ، ما حد يبقى يطلب العلم يعلم الناس كيف يقسموا الغنائم، شروط الجهاد، شروط التكفير، شروط شروط، يصير جهل في جهل، والعالم يأكل بعض تأكل بعضات، نعود إلى الجاهلية الأولى. فلا بد على الأقل اللي يروح اللي يجلس عند العلماء يتفقه له أجر مثل اللي راح يجاهد على الأقل يعني، فيكونوا مستويان في الأجر العظيم. فهذه أجور عظيمة، كيف نهوتها على أنفسنا؟ طلب العلم، لكن لابد أن نعرف ما هو العلم، لأن يعني الآن نناقش أناس من عائلتنا، من قرابتك، من قرابتنا، من زملائنا في العمل، نطرح عليه حكم شرعي بالاختلاط، نطرح عليه حكم مسلم، مسلمات، وإذا به ناقشنا بعقله، ثم ما حسنه عقله يرمي به الشريعة، والشريعة بريئة منه. فما هو العلم إذن؟ العلم حسنه عقلك أم العلم أنزله ربك؟ ما هو العلم؟ ما أنزله الله، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. تقول للبعض من الزملاء في العمل من عملات خارجية، تقول: يا أخي لا تخلي زوجتك تجي الطيارة من غير محرم، قال تذاكر الآن وكذا، في مذهب عندنا في المالكية يقول يجوز المرأة تسافر بغير محرم، خلاص دين الله يسر كذا، يخبط خط عشوى. يا أخي المالكية معذورون، علماء ما بلغهم حديث لا يحل المرأة تسافر، أو عندهم اضطراب مرجوح، لكن أنت الآن ما الذي يعارض هذا الحديث عندك؟ قد علمت الحجة وأنه لا يحل امرأة تسافر غير محرم، فكيف تقابل الله تجعل قول الفقيه مضاد للرسول وتأخذ قول الفقيه لأنه يوافق هواك ويسهل مهمتك؟ حرام عليك. قال الشافعي: وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنها من تبينت له سنة وعرف صحتها وعرف معناها عن السلف والعلماء فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لأن الحق في صدور أهل العلم أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. قال علي بن أبي طالب كما خرجه أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولا من الظاهر، ليرى إنسان برأيه يقول لي: يلا الآن توضأ وترى فيه مسح الخفين، وش يقول عقلك؟ يقول: أقول نمسح على باطن الخف لأنه هو اللي يتسخ. يقول: اسمح لي أخطأت، لأن العلم اتباع. يقول علي: رأينا الرسول يمسح على ظاهر خفيه، فنترك هذا اللي يسمى عقل من أجل عمل النبي ونمسح على ظاهر الخف. فالعلم ليس بالرأي، العلم بالاتباع. ولذلك الصحابة ما كانوا يعملوا عقولهم في رد السنن، هاك رسول الله كما خرجه أبو داود في سننه يصلي كما في حديث أبي سعيد الخدري: مرة صلى والصحابة في المسجد النبوي خلفه، ما شعروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله. طيب شوف ما عرفوا السبب، لو كان عند هؤلاء الآرائيون القياسيون الآن في هذا العصر شافوا النبي يسوي شيء ما فهموا ليش تركوه، قالوا ما فهمنا. شوف الصحابة والسووا، أول ما رأوا النبي خلع نعاله اتبعوه، وهم عارفين السبب لأنهم عندهم الدين اتباع حتى لو ما عرفت ليش، فخلعوا نعالهم. لما انتهى النبي من الصلاة ما هجموا عليه بالأسئلة: يا رسول الله شفنا خلق نعالك وخلعنا، ما سكتوا، خلاص الدين خلع النعال في الصلاة، ما نصلي وإحنا مع النعال، كذا فاهمين كانوا. فالنبي نبأهم أنه مو على كل حال، بل قد قال لهم مرة: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، حتى لا يفهمون هذه شريعة فهمهم، ماذا قال لهم؟ ما حملكم على أن خلعتم نعالكم في الصلاة؟ فقالوا له: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا. فقال: لقد أنبأني جبريل آنفا أن بهما قذرا فخلعتهما لأجل ذلك. فإذا ما هم حتى سألوه لما خلعت، اتبعوا، فالدين الاتباع. العلم ما كان فيه، قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. العلم كما قال الشافعي وغيره، قال الله قال الرسول، وما سوى ذلك حشو لا فائدة فيه، قرقعة كلام. نعم. طيب، قال بعضهم: إذا رأيت الرجل تقول له قال الرسول، يقول خلينا سيبنا الآن من الدين، خلنا نتكلم الآن بإيش؟ بالعقل. قال: فاعلم أنه أبو جهل. أبو جهل على لسان، كأنه على لسان يتكلم الآن. طيب، الآن لنسمر في شيء من أحاديث سنة أبي داود، وهذا آخر درس لنا، لأن يعسر أن نأتيكم في رمضان، في شهر رمضان. تعرفون كان السلف يشتغلون بقراءة القرآن ويتركون معظم الدروس، ويصعب علينا أن نأتيكم في آخر جمعة في رمضان، لكن إن شاء الله نأتيكم آخر جمعة في شوال، وهذا يكون آخر درس الليلة.